الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. في الآونة الأخيرة يلاحظ الخبراء العسكريون الزيادة الملموسة للتهم الموجهة في الدول الغربية بخصوص أن روسيا تهدد بشكل مباشر ومفتوح دول الأعضاء في الناتو. إن مثل هذا الخطاب يثير قلق ما له ما يبرره حول تفاقم وتأزم الوضع في العالم فيما يتعلق باحتمال نشوب صراع واسع النطاق تكون روسيا أحد أطرافه. حالياً مستشار حلف شمال الأطلسي بشأن روسيا يتحدثون عن التهديدات المختلفة التي تمثلها روسيا لبلدان منطقة البلطيق، ولدى تحليل الوضع العسكري المتشكل يركز هؤلاء على مصطلح الحرب الهجينة بدون التطرق إلى شرح واف عن ماهية ومفهوم محدد لهذه الحرب الهجينة، في إشارة فقط إلى أن الروس العدوانيين طبعاً بين قوسين يمكنهم في إطار الحرب هذه استخدام أي نشاط للتأثير على الدول من العائلة البلطيقية. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي مجالات النشاط الأخرى التي لم يتطرق إليها شركاؤنا الغربيون لممارسة نفس التأثير على روسيا؟ أليس هذا ما يفعله خصومنا الآن؟ وماذا عن التصريحات حول ما يسمى بالتدريبات العسكرية غير الشفافة في منطقة كالينغراد والتي تحاكي فيها روسيا هجوماً نووياً يرعب أقرب الجيران أولاً وقبل كل شيء؟ ومع ذلك لا يقدم الخبراء الغربيون أي مثال محدد يمكن لروسيا أن تشكل تهديداً نووياً. يجد مستشارو حلف شمال الأطلسي الجرأة لاتهام روسيا بالتضليل المستمر الذي يتم عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية دون تقديم أي معلومات ذات أدلة موضوعية. وعند توجيه الاتهام ضد موسكو بأنها تسلك نهجاً عدوانياً مرتبطاً بإرسال المقاتلات الاستراتيجية خارج الأراضي الروسية، ينسى مستشارو الناتو طائرات الاستطلاع التابعة لشمال الأطلسي التي تحلق بشكل مستمر بالقرب من الحدود الروسية وعلى وجه الخصوص في منطقة البلطيق نفسها. والسؤال، هل سيكون بمقدور هؤلاء الخبراء الغربيين المختصين بالشأن الروسي الحديث عن عدد المرات التي اعترضت فيها الطائرات الروسية مقاتلات حلف الناتو في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود إقليم كالينغراد؟ ما يثير الاهتمام حول إمكانية الرد الجماعي لحلف الناتو على العدوان المحتمل من روسيا، طبعا بين قوسين، والذي يحدده أحكام المادة الخامسة من ميثاق المنظمة، على الرغم من أن هذه المادة تنص على إمكانية الرد الجماعي فقط في حالة العدوان المسلح على أحد أعضاء الحلف، إلا أن مستشاري الأطلسي في بروكسل العام الماضي وخلال اجتماع لقيادة الناتو اتخذوا قراراً أنه يمكن تفعيل العمل وفق هذه المادة في حال ظهور أي مظهر من مظاهر الحرب الهجينة. والسؤال هو، من في هذه الحالة سيقوم بإجراء تقييم واتخاذ قرار بشأن الرد؟ على حد علمنا لم يعد هناك حاجة لأحد في العالم الغربي لإظهار الدلائل وإثباتات من أجل توجيه الاتهام تلو الآخر ضد روسيا الاتحادية. المؤسسات الحربية الغربية تتهم روسيا بالعسكرة المفرطة في منطقة كالينغراد. على سبيل المثال، نشر صواريخ إسكندر التكتيكية على أراضيها في تنويه إلى أن صواريخ الإسكندر ليست أسلحة دفاعية. لنفترض أن الأمر كذلك، ألم ينتهك الناتو بداية ميزان القوى الهش الذي حدد استقرار منطقة البلطيق لعدة عقود؟ أخشى أن خبراء الناتو لا يعرفون حتى أن الغرض الرئيسي من مجمع إسكندر التكتيكي هو مواجهة أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والمطارات العسكرية والحشود العسكرية للتحالف الغربي على حدود روسيا، والتي جاءت كلها تحت ذريعة مضحكة وهي من أجل الحماية والدفاع من أسلحة الهجوم النووي الإيراني. الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها تصمت عن حقيقة أنه يمكن استخدام جميع مجمعات الصواريخ والطائرات التابعة لهذه المنظومات لمهاجمة روسيا. لا بل على العكس، تتهم موسكو بالانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهي التي خرجت في حقيقة الأمر. علاوة على ذلك، تقوم بمحاولات الابتزاز المباشر ضد أحد أعضاء الناتو الذي أبرم عقداً عسكرياً مهماً للحصول على أنظمة أسلحة حديثة صنعت في روسيا. على كل حال، هذه الاتهامات الموجهة ضد روسيا تنطبق بالكامل على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مع فارق مهم، ألا وهو أن روسيا لا تعمل على توسيع حدودها إلى نحو الغرب. والأخطر من ذلك أنه في الوضع الحالي نواجه ظروفاً غير مسبوقة في تاريخ التعاون أو اللا تعاون العسكري بين الدول، وهو أنه لمجرد وجود سبب سخيف واتهام غبي يكمن في احتمال ظهور ملامح حرب هجينة ضد أي بلد من بلدان حلف الشمال الأطلسي، وبالتالي يمكن للناتو أن يشن حرباً ضد روسيا. والسؤال كيف لنا أن نفسر تصريحات ساسة البلطيق الذين ينامون ويستيقظون على فكرة أن روسيا تعد العدة لعدوان ضد هذه المنطقة. في هذا السياق اتفقت الولايات المتحدة وبولندا على نشر سربني طائرات الاستطلاع المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 في الأراضي البولندية، وذلك تطبيقا للبنود الخاصة بالبيان المشترك حول التعاون الدفاعي الذي وقعه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والبولندي أندري دودا أثناء زيارة الأخير لواشنطن مؤخرا. إنشاء سرب استطلاع ومتابعة للطائرات الأمريكية من طراز MQ-9 في بولندا يرمي لتحقيق أهداف عديدة، منها تبادل المعلومات التي سيتم الحصول عليها نتيجة عمل هذا السرب عند الحاجة لتحقيق الأهداف الدفاعية، علماً أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تنوي أيضاً زيادة عدد قوام قواتها المتواجدين على الأراضي البولندية من 4500 إلى 5500 جندي. في هذا السياق أشار سيرجي سوداكوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية خلال مقابلة مع إذاعة سبوتنيك إلى أن الولايات المتحدة تكون بذلك قد سيطرت بالكامل على بولندا تقريباً، وأضاف بهذا الشأن قائلاً:
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على روسيا من خلال إحاطتها بدائرة عدائية كاملة، وها هي بولندا الآن تمثل نقطة انطلاق للولايات المتحدة، ويريد الأمريكيون أن يجعلوا من بولندا مركز قوة ثاني في أوروبا. الولايات المتحدة غير راضية عن وجود مركز واحد في أوروبا يتمثل بألمانيا، فهي تريد إنشاء قبضة كبيرة حول بولندا لتصبح رمزا للمواجهة العسكرية وسقفا عسكريا كبيرا للدول الأوروبية الصغيرة. من جهتها وافقت بولندا على ذلك، ولكنها تعرف جيدا أنها في حال استلمت من الولايات المتحدة أسلحة جديدة بما في ذلك الطائرات المسيرة فهذا لن يعتبر أسلحة دفاعية بل هجومية قادرة على حمل شحنات عسكرية بما فيها شديدة الانفجار وقادرة أيضا أن تجري عمليات استطلاعية. كل هذا يظهر بشكل أو بآخر أن بولندا مستعدة لاتباع السيناريو الأمريكي واتخاذ كل الإجراءات العدائية التي ستشرف عليها الولايات المتحدة. وعلى أرضية الاختلافات الموجودة اليوم نرى أن بولندا لا تسعى جاهدة من أجل إحلال مفهوم المصالحة والسلام، بل تقف على عتبة الحرب مستعدة لإظهار موالاتها للولايات المتحدة بكل الطرق الممكنة، ولا تريد بأي حال علاقات جوار جيدة مع روسيا. أما حقيقة ما يقال عن نشر الطائرات المسيرة في بولندا فهذا يدل على أن الولايات المتحدة قد هيلمت بشكل كامل على بولندا ذات السيادة.
بدورها تتعهد بولندا بالقيام على حسابها الخاص بإعداد كل البنية التحتية الضرورية لنشر القوات والمعدات العسكرية الأمريكية، وعلى وجه الخصوص يدور الحديث عن بناء مطار عسكري سوف يستخدم لنقل القوات لإجراء المناورات وفي حالة الطوارئ، كما سيتم نشر مقر كتيبة ووحدة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية لدعم العمليات الجوية والبرية والبحرية. ويقضي الاتفاق بإنشاء البنية التحتية لضمان تواجد المجموعة القتالية للواء مدرع ولواء الطيران القتالي وكتيبة الدعم القتالي. وإضافة لذلك ينوي الطرفان إنشاء مركز التدريب العسكري في التجمع السكني درافسكو بومورسكو وفي مناطق بولندية أخرى. وزارة الدفاع الروسية نشرت مقاطع مصورة عن اختبار ناجح لصاروخ جديد في ميدان ساري شاغان في جمهورية كازاخستان، والحديث يدور عن اختبار منظومة صواريخ نودول التي أعلن عنها منذ 4 سنوات لأول مرة. أليكسي ليونكوف الخبير في الشؤون العسكرية في مجلة أرسنال أتيتشيستوا الروسية، أشار إلى أن المجمع الدفاعي نودول آ 235 هو الذي ظهر خلال اختبارات وزارة الدفاع الروسية في كازاخستان، في إشارة إلى أن اللقطات تظهر أن الإطلاق كان سريعا للغاية. وعلى ما يبدو فنحن نتحدث عن مجمع نودول الذي سيكون في مناطق مختلفة من روسيا ليغلق سماء البلاد بالكامل أمام هجمات محتملة للصواريخ البالستية وفائقة السرعة، علما أنه لا يوجد أي شيء معروف عن خصائص هذه المنظومة. من المفترض أن يحل النظام الجديد أي 235 نودول محل منظومة أي 135 أمور المخصصة لحماية أجواء العاصمة الروسية من الهجمات الصاروخية المحتملة، حيث يطلق على النظام الجديد قاتل الأقمار الاصطناعية. على ما يبدو سوف يستخدم نظام الدفاعي الصاروخي أي 235 على مرحلتين، الأولى بصواريخ مجهزة برؤوس تقليدية، والثانية بصواريخ مجهزة برؤوس نووية. وسوف تنتشر هذه الصواريخ لحماية العاصمة الروسية قبل كل شيء، وبإمكان المنظومة إسقاط صواريخ العدو حتى ولو حلقت إلى الفضاء، وهي الآن تعتبر أحد المشاريع السرية الأكثر إثارة للاهتمام. ولا تزال ميزات هذه الصواريخ مجهولة حتى الآن، فيما كشفت وزارة الدفاع عن أنها الأسرع في العالم لاعتراضه وضرب الصواريخ البالستية مهما كان ارتفاعها، وأنها سوف تشكل مع بطاريات S-500 مظلة واقية تغطي سماء موسكو بالكامل، ولا يمكن اختراقها من أي صاروخ معروف في العالم. كما تشارك القاذفات المقاتلة من طراز Su-34 متعددة المهام في حماية الأجواء الروسية، حيث حصلت في منطقة فارونج على أنظمة تشويش راديو إلكترونية جديدة من نوع خيبينا 2، وهذا النظام يغطي منطقة أوسع ومدى أبعد للتدمير مما ضاعف صمود الطائرة في الجو أثناء الهجوم. يتم تزويد مقاتلات Su-34 بأنظمة حرب إلكترونية، وتقع الحاويات مع المعدات على أطراف الأجنحة، والإلكترونيات الذكية تجعل من الصعب مرافقة طائرة حاملة لرادار الدفاع الجوي وتعطل اعتراض القاذفة كهدف، حيث تشوش منظومة خبني على المسافة بين أنظمة الدفاع الجوي والطائرة وتخفي الهدف الحقيقي بين الأهداف الكاذبة. تم تصميم منظومة خبرين 2 على شكل حاوية مركبة، وسوف يختبر الطيارون دفاعاً جديداً أثناء المناورات في شهر تموز يوليو أو في شهر أغسطس آب المقبل، حيث يتعين عليهم خداع أنظمة الدفاع الجوي S-300BM. يبدو أن موسكو فقد صبرها بشأن دعم أنقرة للإرهابيين في إدلب، في إشارة إلى أن الجيش العربي السوري آخذ شيئا فشيئا نحو تحرير آخر بؤرة بدعم روسي وإيراني، فالقتال مستمر في شمال غربي البلاد. ونحن نود أن نذكر مستمعينا الكرام بأنه طيلة السنوات الحرب العالمية ضد الإرهاب في سوريا كان هناك على التوازي مسار آخر، وهو مسار المصالحة الوطنية، والذي من خلاله استطاعت القيادة السورية تحرير بعض المناطق دون إراقة الدماء. لكن في الوقت نفسه كان الجيش يضع خيارا في كل منطقة من هذه المناطق أمام طبعا المسلحين والإرهابيين، إما البقاء والعودة إلى الحياة الطبيعية أو الذهاب إلى إدلب. وبالطبع كان هناك من لديه رغبة مبطنة في مواصلة الأعمال الإرهابية، فكانوا يختارون إدلب كوجهة لهم، وبالتالي باتت محافظة إدلب تعج بالإرهابيين وأصبحت مكاناً لتضارب المصالح. فهناك الحكومة السورية مقابل الجماعات المسلحة والإرهابيين، وهناك الميليشيات الكردية مقابل الجيش التركي الذي يحاربها على الأرض السورية، وهناك أيضاً روسيا وتركيا الدولتين اللتين تلعبان دوراً حاسماً في هذه الدولة العربية. بطبيعة الحال روسيا مستاءة جدا من دعم تركيا للجماعات الإرهابية، لذلك كما تقول بعض الأوساط العسكرية العالمية، إذا بقيت أنقرة تدعم الإرهابيين الذين يقاتلون في إدلب فإن موسكو مثلها مثل واشنطن ستبدأ بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية. بعض المحللين العسكريين يقول إذا جرت الأمور كذلك فستعود المياه إلى مجاريها، ففي الماضي ساعد الاتحاد السوفيتي على نطاق واسع المقاومة الكردية في تركيا، لكن البعض الآخر يشكك في هذه الخطوة، وذلك لأن موسكو حاليا تثمن عاليا علاقاتها القادمة مع أنقرة. وبالتالي لا حل عسكري لنزاع إدلب إلا بتمكين الجيش العربي السوري من تدمير الإرهابيين هناك. فإذا ما سمح للقوات المسلحة السورية بالقضاء على الإرهابيين بمساعدة محدودة من روسيا وإيران، سيتم الحفاظ على العلاقات الروسية التركية الجيدة، ذلك أن أسباب تدهورها ستنتفي خلاف ما سيحصل حتما إذا وقفت روسيا إلى جانب الأكراد. أيا كان الأمر، هناك غموض كبير يلف المشهد العسكري في محافظة إدلب السورية وما حولها طبعا. فبعد أحاديث متناقضة عن بدء هدنة جديدة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس الماضي أن قواتها الجوية قصفت مواقع المسلحين في محافظة إدلب السورية بطلب من تركيا، وذلك بعد أن استهدفوا نقاط مراقبة للجيش التركي. الدفاع الروسي كشفت أن التنظيمات المسلحة ومعظمها موالية تماما لأنقرة شنت هجوما على نقطة مراقبة للجيش التركي في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، وعليه فقط طلب الجانب التركي من الجانب الروسي المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحين. وبحسب الإحداثيات التي أشار إليها الجانب التركي، فقد نفذ السلاح الجوي الروسي 4 غارات استهدف مواقع تابعة للجماعة المسلحة. المشهد العسكري هذا له تفسير واحد، وهو أن التعاون الوثيق بين القيادتين الروسية والتركية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا سوف يستمر. فالحديث يدور عن قيام القاتلات الروسية بقصف تجمع كبير للمسلحين وتدمير موقع للمدفعية التي استخدمها المسلحون لقصف نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي. إلا أن وزارة الدفاع التركية كانت قد أشارت إلى أن القوات الحكومية السورية هي من نفذت ما اعتبرته هجوما متعمدا، وأطلقت 35 قذيفة من طراز مورتر على موقع مراقبة تركي، مما أدى لإصابة 3 جنود أتراك وإلحاق أضرار بالمعدات والمنشآت. وعليه طالبت أنقرة موسكو بالعمل على الحد من هجوم القوات الحكومية، بينما قالت الأخيرة إن على أنقرة أن تكبح الجماعات المتشددة التي تهيمن على إدلب. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.